بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد في حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الجامع: ثالثا، مسألة قيام الحجة من المسائل الخلافية بين أهل العلم. إن بعض أئمة الدعوة نبه على الاختلاف في مسألة قيام الحجة، وأنه من الاختلاف الفرعي الذي لا يترتب عليه خلاف منهجي ولا خلاف عقدي، وذلك لأن هذه المسألة مبنية على نظر المجتهد، فمن كفر فلأنه يرى أن الحجة قائمة عليه، ومن لم يكفر يرى أن الحجة لم تقم عليه، فهم متفقون في أصل مسألة قيام الحجة ومختلفون في قيامه وعدمه، هذا من جهة المجتهد. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن في المسألة قولين، ورجح أن العذر في المسائل المتعلقة بالتوحيد ليس عذرا، والمقصود أن المسألة خلافية بين علماء أهل السنة فلا ينبغي التشنيع.
لحظة. فمن كفر فلأنه يرى أن الحجة قائم عليه، ومن لم يكفر يرى أن الحجة لم تقم عليه، فهم متفقون في أصل مسألة قيام الحجة لابد أن تقوم عليه الحجة، مختلفون في قيامه وعدمه، هذا من جهة المجتهد. وذكر ابن باز أن في مسألة قولين، ورجح أن العذر في مسألة متعلقة بالتوحيد ليس عذرا، والمقصود
والمقصود أن المسألة خلافية بين علماء أهل السنة فلا ينبغي التشنيع فيها. وممن ذكر القولين عن الشيخ ابن باز شيخنا المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظ الله تعالى، حيث قال: ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة، وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة. وهذا أحد قولين في المسألة ذكرهما شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله في جواب سؤال عن بعض أهل البدع جاء فيه: كذلك التوسل بالأولياء قسمان، الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفرا. التوسل الثاني هو دعاؤه بقوله: يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك. قيل له: وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة. قال: هذا عمل المشركين الأولين، فقولهم مدد يا بدوي أو مدد يا حسين هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل. لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له، على قولين: أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم. فإن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم: هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، بين لهم الأدلة ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم يقال أمره إلى الله. قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر، فيكون حكمه حكم أهل الفترات أمره إلى الله عز وجل، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وقد سئل عن مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة، فقال: الجواب: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء الموانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات، أو وجود المانع، وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين.
مسألة إشارة الشيخ إلى اختلاف مسألة العذر كغير من اختلافات الفقهية وكذا، هذا من جهة أصله يعني لا من جهة القواعد التي أحدثها من لا يرى العذر بالجهل كما نسمع، فالذين يقولون مثلا بأن الحجة قامت بالميثاق والعقل والفطرة ولا يحتاج إلى إقامة الحجة، والذي يقول مثلا بأنه لا يفرق بين النوع والمعين في مسألة الشرك، والذي يضع قواعد من عنده ويبدع المخالف بل ويحكم عليه بالشرك ربما تحت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، والذي أيضا يلبس في كلام العلماء ويكذب عليه من أجل أن ينصر مذهبه، لا، كل هؤلاء خارجون عن نطاق المسألة، وهو مسألة أن يقال مثلا هو مجتهد، لأن هؤلاء أصحاب أغراض وهؤلاء يضللون لتلك القواعد التي مزقوا بها المسلمين، بل طعنوا في مشايخ السنة والتوحيد بدعوى أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وإن دعوا فالتوحيد النظري وليس التوحيد الإيه وليس التوحيد العملي، فطعنوا فيهم لأنهم يرون الإعذار بالجهل. فهؤلاء الذين يقاعدون هذه القاعدة يقولون الحجة قائمة مثلا من مثل الذين يقول بأن الحجة قائمة من لدن نوح عليه السلام، وإنما الرسل يذكرون بهذا فقط وإلا فالحجة مقامة من هذا، والذين يقولون يكفي بعثة الرسول هذا تكفي، كل ذي القواعد ما توجد في كتب العلماء، ما توجد في كتب العلماء كتقعيد، ونوجد من يقول ببعض هذه الأشياء كاختيار عنده، لكن كتقعيد لا يوجد. يعني ما نجد في قاعدة التفريق بين النوع المعين إلا الشرك، ما نجد هذا، ما نجد من لم يكفر كفر فهو كافر، في من يرى الإعذار في هذا فإنه يكفر أو يضلل أو يبدع نتيجة في مسألة، ولهذا لم نرى هذا على ألسنة ابن باز، على لسان ابن باز ولسنة من يرى عدم الإعذار، ما نرى هذا الكلام، إنما هذا الكلام يكون على ألسنة هؤلاء الذين لا يضبطون المسألة من جهة القواعد. وعلى كل فهذا الاختلاف هذا حاصل باعتبار يعني واقع أن بعض الناس يقول بعض الناس يقول ولهذا ما وجدنا أن هذا يرفع القدامى، إنما وجد في من هم بعد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من بعض أئمة الدعوة ومن تبعهم من بعدهم. أما أن المسألة أصلا إجماعية في مسألة توافر الشروط وانتفاء الموانع، وأن الجهل مانع في كل الأبواب على ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، هذا الذي يظهر، أن المسألة أصلا لم يختلف فيها علماء السنة ولا الأوائل القدامى في هذا، إنما هذا حصل الاختلاف فيما نراه في بعض المتأخرين أنه صار لهم هذا القول، لكن القدامى ما نرى هذا لهم، ما نرى هذا لهم، فلهم يفرقون بين النوع والمعين عموما. ولهذا ابن تيمية وابن عبد الوهاب صار على ما صار عليه الأوائل، وما خلفوا إجماعا، ولو كان هناك إجماع لنقلوه، بل سيأتي معنا في كلام واطلعنا هذا على كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن الشيخ في كتابه صباح الظلام، أن الإجماع على أنه لابد من إقامة الحجة ومن التعريف، أن هذا لابد فيه من إقامة الحجة، وهذا هو الإجماع، فيكون هذا الخلاف من باب ما ورد في الواقع عند المتأخرين أن بعض أهل العلم قال ذلك. أما إذا نظرنا في المسألة إلى الأوائل نجد أن إسقاط الحكم على المسلم المعين إذا أتى ناقضا من النواقض أنه لابد له من شرطين: الأول أن يكون هذا الناقض مكفرا، الثاني استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه، استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه.
وهو قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولم نرى للعلماء استثناء في هذا، لم نرى من العلماء استثناء في هذا. فيقولون مثلا العلم شرط والجهل مانع إلا في التوحيد، ما رأينا هذا، ما نجد هذه القيود. ولا في الرد على الخوارج، فإن الخوارج حينما لا يفرقون بين نوع معين، ما قالوا نحن نفرق بين نوع معين إلا في الشرك كتقعيد، لا نجد هذا. وعلى كل من باب التنزل مسألة خلافية. فإذا لا ابن باز بدع العثيمين لأنه يرى الإعذار، وابن باز لا يرى الإعذار، ولا أحد بدع أحدا، ليس العلماءون على هذا، ما في أحد يبدع الآخر ولا يفسق ولا يقول هذا كذا وكذا وهذا يريد أن ينشر الشرك في الأمة وهذا عنده توحيد نظري، مثل ما ترى عند الطلبة من هؤلاء، هو الكلام اللي بينتشر عند الطلبة هؤلاء، واخد بالك؟ أو يتهم صاحب هذا القول بالإرجاء، كما هي موضة الآن، كل من خالفك يكون مرجئا. فما أحد يقول من العلماء هذا، وإنما هذا تجد عند أحداث الأسنان. نعم.
قال رحمه الله: وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. وإنما قلنا
بهذا، يعني ما رأينا من يقول بعدم الإعذار، ما رأينا دليلا يعتمد عليه خالص، كل مسألة عندهم أصل المسألة ظهرة، قول أدلة واضحة على الظهور والوضوح هذا والخفاء، هذه مسائل نسبية ليست دليلا، هذه بل دليل عليه، لأنها نعطي إلزامات لا يستطيع دفعها أبدا. هنقول أيضا مسائل الأسماء والصفات واضحة، مسائل القدر واضحة، هذه المسائل كلها واضحة أيضا. نعم.
وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك أثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن
الأول، أن يحصل لهذا الشرك من شخص لا يدين بالإسلام، فهذا كما قال الشيخ وهم لا يختلفون في هذا، الذي لم يبلغه الإسلام وهو على الشرك فهذا يمتحن يوم القيامة، أما من بلغه وأصر على الشرك فهذا مخلد في النار ولا يمتحن. طب هذا واحد. النوع الثاني اللي فيه الإشكال هو مين يا أخوان؟ هو المسلم الذي يأتي بها بناقض. طبعا هم يقولون ابتداء، دول اللي هم السفهاء يعني، ابتداء يقولون ليس على الإسلام أصلا، ليس على الإسلام، أتى بالناقض يبقى ليس على الإسلام، دليل أنه مش على الإسلام. الإسلام لابد أن يأتي بالتوحيد، وهذا يناقض لا إله إلا الله، إذن هو ليس على الإسلام أصلا، مش على الإسلام وأتى ناقض يبقى خرج، لا ده يدل على أنه ليس على الإسلام أصلا. نعم. فهذا هم يقولون يروجون هذا القول، وهو غالبا لبعض السفهاء، إلا ما نقل عن الصنعاني رحمه الله تعالى، وهذا اجتهاد في المسألة، لكن اجتهاد باطل مردود، رد ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة على مثل هذا، وهو قوله بأن هؤلاء كفار أصليون وليسوا مرتدين، هؤلاء كفار أصليون، إذا أتى بهذا الناقض ضل على أنه كافر أصلي، والعلماء ردوا عليه حتى منهم أئمة الدعوة. نعم.
النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة.
واحد، شخص يدين بالإسلام. اثنين، عاش على هذا المكفر ولم يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، بخلاف من أقام عليه الحج، من أفهمناه، لا هذا أصلا ما ورد، ما يدري أن هذا أصلا شرك ولا أن هذا ناقض. وطبعا كما قلنا ده متصور وجوده جدا بكثرة في المسلمين الذين ما عندهم علماء سنة، كما كنا نحن صغار نرى الموالد وكذا ولا شيء أصلا فيها مخالف عندنا، واحد ما يطرأ على ذهن أن هذا مخالف أصلا، ما يطرأ، ولا مولد النبي هذا مخالف، ولا طرأ على ذلك أن هذا مخالف، بل هذه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمت. وإلا الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن الناس من يبقى على ما هو عليه ومن الناس من يتعلم. نعم. هذا واحد كده بنفسي يقول هذه بدعة كده, بنفسي يقول هذا شرك كده, شلاية بدأوا إذا كده, لا هذا كله بيحتاج إلى تعالى. وأظن إن لم يكن الواحد كاذبا وكان منصفا مع نفسه يعلم هذا جيدا, أنه ما عرف أن هذا شرك إلا بالعلم, ولا عرف هذا بالفطرة, ولا عرف أن هذا بالميثاق. هؤلاء ما تتكلموا في المسألة لما علموا. من الذي علمه من هذا الشرك وهذا غير الشرك, أن هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ النصوص, يعني العلم. فالمسألة متوقفة على معرفة النصوص, يعني العلم. لكن واحد يقول لك لا دي مش محتاجة علم, يعني أنت عارفها كده من غير علم؟ طب اصدقنا, أنت تعرف أن هذه من غير علم كده, أن النذر ده شرك وأن الذبح شرك وأن كذا ده شرك من غير علم كده, عارفها كده من الصغر؟ نعم.
فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة, أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل, وقد دل على ذلك
اللي أتى الناقض هذا ولا نبهه أحد ولا خطر على بالي خلاف هذا, فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا, أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل, وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. نعم.
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا,
تجري عليه أحكام الشرك ظاهرا, وأما في الآخرة فيمتح, يعني عكسوا عبارة الشيخ في هذا, يقول تجري عليه أحكام الشرك ظاهرا وفي الآخرة يمتح, في الآخرة يمتح, في الدنيا تجري عليه أحكام الشرك, إنما الشيخ العثمين هنا يقول تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا. نعم.
وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث
في الخلف أمره إلى الله عز وجل, على اعتبار أنه ممكن يكون كاذب, ممكن يكون كذا, لكن كحكم لو كان جاهلا ومات على هذا الجهل, كحكم يعني شخص ما, فنقول هذا إن شاء الله تعالى يعذر في الآخرة لأنه ما بلغه النص, والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ولا يمتحن, إنما يمتحن غير المسلم الذي ما بلغه رسالة. أما المسلم لا يمتحن, المسلم هذا مسلم, وأتى بناقض هذا الناقض ومعذور فيه لأنه جاهل. نعم.
وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها صالحون, إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, يعني أمة الدعوة, يهودي ولا نصراني, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما كلام أهل العلم فقال في المغني فإن كان ممن لا يعرف
كلام هذا كل الشيخ العثيمين, كلام هذا كل الشيخ العثيمين. نعم. لولاها ظالمون.
وأما كلام أهل العلم فقال في المغني فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها, وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل, ولم يشهد أحد منهم لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية, إلى أن قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق, لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين, إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد, فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة, ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة, وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عرض.
يبقى معنى كلام العلماء لما قالوا مثل ما قال ابن قدامة هنا كحديث الإسلام والنشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار والعلم لم يحكم الكفر هذا على وجه التمثيل وليس على وجه الحصر، وإلا قد يكون في بلاد الإسلام وفي بيئة العلم ولا يسمع عن الشيء ولم يبلغه النص كما قال ابن تيمية هنا، وقد يكون أنه لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارض عنده معارض آخر أو جب تأويلها وإن كان مخطئا، هذا في كل شيء. ويقول فرق في ذلك بين المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، فإن الله قد غفر هذه الأمة خطأه، لكن معروف أن بيئة العلم مظنة العلم والبيئة البعيدة مظنة الجهل، لكن أيضا بعض الناس يفهم أنه إذا كان في بادية بعيدة هذا الذي يعذر، وما إذا كان في دار الإسلام فإنه لا يعذر مطلقا، فقد يفهم البعض من كلام العلماء أن هذا الحصر وعليه فلا يعذر من في دار الإسلام، هذا غلط، إنما يعذر كل أحد لم يبلغه نص في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام. لكن إذا أفهم الخطاب فإنه تكون الحجة قد قامت عليه، فإن قال عندي شبهات وما عندي شبهات نقول أنت في دار الإسلام عندك العلماء اسأل، فتكون هذه مظنة للعلم وانتشاره لا أنها قيد. إذا كان في دار الإسلام إذا لا يعذر، وما دار الإسلام؟ طيب هاي اليوم هنقول السعودية ولا غير السعودية؟ طيب السعودية بينها وبين مثلا وليكن الكويت مثلا سلك شائكي، من وراء السلك هذا من الكويت يعذر ومن في السعودية لا يعذر، والاثنان يصافح بعضهم الآخر؟ ولا نقول دار الإسلام التي كانت على عهد الصحابة ووجد في دار الإسلام ومع النبي من يجهل، كما مثلنا لكم في الجهل بالقبلة وهم مع النبي، والجهل بالصلاة وصفتها كحديث المسيء، والجهل بأحكام الطهارة كالمرأة التي صلت 7 سنين، وجد هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال لا يتصور جهل ونحن في بلاد المسلمين، بالعكس سبحان الله تجد بلدانا قد اشتد في أهل البدع والأهواء ومتصوفة قد نشروا هذا ولبس على الناس بالنصوص، ويقل دعوة أهل السنة حتى بعض الناس ما يسمع من دعاة السنة أحدا، لأنهم قد يكونون ليسوا مشهورين ولا رسميين، بينما الناس يسمعون المشاهير الذين هم صوفية فيستقر عندهم الأمر. هذا كله متصور يا أخواني، نحن عشنا ورأينا بأعيننا. بعض الناس اليوم أول مرة يسمع منك هذا، بعض الناس اليوم أول مرة يسمع منك أنه ما يقول مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين. ليه؟ لأنك تخالف عنده نصا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم أنت تكلمه فيما بينك وبينه تقيم عليه الحجة ويقول عندي شبهة، نقول هاتها، ولو عنده 10 شبهات نزيل هذه ونزيل هذه ونزيل هذه ونزيل هذه، وهو مسلم يطلب إزالة الشبهة، لأن حجتك الآن ليست قوية عنده، فيقول عندي كذا. طيب حديث الضرير، طيب قال الذين غلبوا على أمرهم، طيب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طيب يا جنود الله احبسوا، طيب يا الرجل جاء عند القبر ومد له النبي يده، ما هو عنده بقى، ما هو ماشي عنده، مش عرفه ضعيف ولا صحيح، مش عرفه هو، هذا عنده كله ثابت، أفهموا هذا. بعد هذا البيان فإنه يحكم عليه إذا ما أسلم، إذا ما اتبع التوحيد وصار على ما هو عليه، هذا يحكم عليه طالما أنه مع كل الشبه رد عليه ولا عنده ما يقاوم الحق الذي عندك، فإنه يحكم عليه بهذا. نعم، إنما إذا كان عنده شبه أو مثلا الشبه اليوم ما زلت تزيلها عنه غدا، هذا مسلم تفهمه وتبين له. نعم،
هذا
كل ده فهم اختلاط، فهم حجة سوف فهم انقياد في المسألة دي يساوي فهم انقياد، يبقى ملوش دعوة بالانقياد هون، واخد بالك؟ انما هو كل هذا فهم اختلاط. ليه؟ ما زال الخطاب عنده مشوشا، خطاب نفسه النص ده، النص ده يدل على انه ده خيط ابيض وخيط اسود حسي، عشان تبقى تقنعه ان هو ليس الخيط الابيض والخيط الاسود، تقنعه ان هذا المراد به ضوء الفجر وظلمة الليل، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جعل في المطاعم الى من تقوا ومنوا وعملوا الصالحات، عشان تبين له ان هذا قبل التحريم وان هذا في من مات على ولم يكن تحريم، فهؤلاء ليس عليهم شيء، لأنهم قالوا ماتوا وبطونهم مليئة بالخمر إلى غير ذلك. هذه مسائل تحتاج أن تبين له أن هذا موضع وهذا موضع. إذن متعلق بالخطاب نفسه، متعلق بالخطاب نفسه، فأنت تبين له نصوص التوحيد. طيب الآن هذا النص، طب هذا النص، طب هذا النص، طب هذا النص، كل هذا متعلق بفهم الخطاب. نعم. هي الصحيح في المسائل العملية. نعم 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 الصحيح هو الصحيح، لأن المسائل الخبرية القولية هي العلمية، هي العلمية. نعم. تبويب ناقص، مسألة قيام الحجة مسألة خلافية بين العلم، ده تبويب ناقص أو نعم، لأن مسألة قيام الحجة هذه مسألة متفق عليه، هو نفسه يقول فهو متفقين في أصل مسألة قيام الحجة، مختلفين في القيام وعدم القيام، يعني له عن معين، يعني قيام الحجة هذا ما في خلاف. حتى الذين لا يعذرون يقولون الحجة مقامة، لابد من قيام الحجة، لكن قيام الحجة عندهم بإيه؟ وجود الرسول، بعثة الرسول. نعم نعم. كيف
يعني معقول يقول ان هؤلاء لهم تصرف كل بعض الاولياء لهم
تصرف؟ ما هو كل من دعا محمد، ما هو كل من اللي بيقول اللي بيقرب لهؤلاء قرابين، ما هو كله بي يعود هذا إلى دعوة التصرف في الكون، وفي تلازم، والمشرك في الألوهية مشرك في الربوبية، لكن بطريق خفي، بخلاف من قال بأن خلق غير الله، يحيي ويموت غير الله، إنما دي باللوازم. لا شك أن كل مشرك في الألوهية هيعود إلى الشرك في الربوبية. نعم. يقول في الآية بتقول ايه؟ دي خلق، خلق. لا بس اعطاهم الله لكرامة، انا اعطاهم الله بالانابة وليس بالاستقلال، لكرامتهم على الله سبحانه وتعالى، لكرامتهم على الله عز وجل، فانهم يجري عليهم مثل هذه الخوارق، على يديهم خوارق، فهي خوارق تجري على أيديهم لإكرام الله لهم، لكن ليست استقلالية. نعم.
قال: ولما كانت مسألة قيام الحجة من المسائل الخلافية فإن تحرير النزاع فيها أمر ضروري.
مسألة قيام الحجة هي كيفية إقامتها، هل قامت ما قامت، أما مسألة قيام الحجة في نفسها اللي هو اشتراط قيام الحجة، هذا ليس مسألة خلافية، الكل يقول بشرط إقامة الحجة، حتى الذين لا يعذرون والذين يقولون مسائل التوحيد لا عذر فيها يقولون ليه؟ لأن الحجة قامت بالبعثة، الحجة قامت بوجود القرآن، فعندهم قيام الحجة، هذا لابد من قيام الحجة. ولهذا لما نأتي من نصوص قيام الحجة يقولون نحن لا نختلف معكم في هذا، لكن عندنا الحجة مقامة بالبعثة ومقامة بوجود القرآن. احنا عندنا الحجة مقامة بايه؟ بفهم الخطاب، بإبلاغ النصوص، وليس فقط وجود القرآن إبلاغ للنصوص. فقد يوجد القرآن ولا يحصل فهمه له، إما لعجمة في اللسان، وإما لعجمة في الفهم، لعجمة البيان. نعم.
قال: ثم أسرد الأقوال في المسألة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن النزاع في من قامت عليه الحجة وعرف التوحيد ثم تبين في عداوته ومثبته ورده، أو أعرض عنه فلم يرفع به رأسا، كحال جمهور عباد القبور ولم يعلم، ولكن تمكن من العلم ومعرفة الهدى فأخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولم يلتفت إلى ما جاءت به الرسل ولا اهتم به. وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، وإلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته ومثبته.
وإنما يتمكن الإنسان من العلم ومعرفة الهدى ما جاء في ذهنه، يعني فهم الخطاب ولكن قصر في رفع الاشتباه عن نفسه والشبه عن نفسه، مع أنه يمكن أن يرفعها، فأعرض واتبع هواه. نعم. قال يقول: لا يكفر لمن قاتل الحجة الرسالية، وإلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عادته ومثبته. يبقى عرف دين الرسول، لابد معرفة دين الرسول، لكن هذا عرف وبقي عنده شبهات ولم يرفعها، هذا لا عذر له، هذا لا عذر له. لكن ليه؟ لأنه عرف وفهم الخطاب ولكن لم يرفع الإشكال. أما من لم يعرف أصالة فهذا معذور. نعم.
قال رابعا: من يفهم من كلامه أنه لا يرى فهم الحجة. قد يفهم من كلام بعض أئمة الدعوة أن الحجة قائمة بوجود الحجة، أعني بوجود الكتاب والسنة، وأنه لا عذر لأحد من هذه الأمة إذا وقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، وأن هؤلاء يكفرون بأعيانهم، وأن من وقع في الشرك الأكبر المعلوم من الدين بالضرورة أنه يكفر. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأوثان والصالحين نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر بها. ويعني بقيام الحجة الرسالية وصول الكتاب والسنة إليه، فإنه رحمه الله يفهم من كلامه أن مجرد وصول الكتاب والسنة كاف في قيام الحجة، وأن إزالة الشبهة وبيان المحجة ليس شرطا في التكفير، وعلى هذا الأساس بنى كتابه حكم تكفير المعين. وهو صريح قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه سئل.
نعم. اقرأ الحاشية. وقد يفهم،
قال: وقد يفهم من كتاب الشيخ إسحاق أن مجرد وصول الكتاب إلى الشخص المعين فيه كفاية لإقامة الحجة، مثل قوله رحمه الله: بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وذلك أن بعض من شافهني
ليه
منهم
ليه يعني ما أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه. اللي بيمنع هذا نرد عليه طبعا، ليمنع هذا نرد عليه. ليه؟ لماذا لا يكفر المشرك؟ لماذا يكفر المشرك؟ لكن يتم الكلام، نقول المسلم وقع في ناقض وهو لا يعلم، هو ده مسألة. أما اللي بيقول وده صنف كان موجود يرى أنه ولو أشرك فإنه لا يطلق الكفر ولا الشرك عليه بعينه، أي ولو توافرت الشروط واندفت الموانع، هذا طائفة موجودة حاربها ابن عبد الوهاب ومن بعد ابن عبد الوهاب، لكن الكلام في من أتى ناقضا لا مشرك ولا شيء يحارب الشرك ويتبرأ من الشرك، لكن وقع في ناقض ما يدري عنه. تمام. وكذلك أنا بعض شفان منهم، وذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي واستغاث به، فقال له رجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه حكم تكفير معين. ويمكن أن يعتذر بأن هذا القول من الشيخ إسحاق في زمن قد بين الحق وانجلى وظهر العلم وعلى وعرف الناس التوحيد من الشرك بجلاء، ولذا استنكر مثل هذا القول في الملأ. وما يؤكد فهم هذا والله تعالى أعلم أن الإمام المجدد ابن عبد الوهاب لما أتى لم يكفر من كان في زمانه ممن هذا حاله، بل كان يخاطبهم باسم الإسلام ويبين أنه لا يكفر بعد التعريف. فوجب حمل كلام الشيخ إسحاق على بيئة علمية كانت سائدة في زمانه والحجة قائمة في أيامه على من كان في مثل بيئته ودياره. وعلى ما ذكرته ينبغي أن يحمل قوله وتأليفه في مسألة حكم تكفير معين، وقوله فيه بأن الحجة قائمة بالكتاب والسنة، فإنه لا يمكن عقلا ونقلا أن يريد أن الحجة قائمة ولو لم يفهم المكلف المراد، كالذي لا يفهم العربية أو العربي الذي أصبح أعجمي الفهم، فإن هذا بعيد على مثل الشيخ إسحاق. وإنما الواجب طبعا الشيخ إسحاق هو رأس من يستدل به هؤلاء، وإنما الواجب حمل كلامه على أقوال المعينين يرى أن الحجة قامت عليهم لكونهم فهموا المرادة ثم خالفوا الخطاب، لأنه هو بيعتبر أن القائلين بهذا القول يخالفون ابن عبد الوهاب، والشيخ إسحاق يقرأ ابن عبد الوهاب وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي الجهريم وعدم من ينبههم، وكلام ابن عبد الوهاب إن من يكفر من عرفناه، فيحمل كلامه على قوم عرف. طيب ولو قال لنا القائل هذا تعسف بل كلامه أوضح من الشمس، نقول ولو كان كلامه واضحا فإنه مخطئ في هذا، مخالف لابن عبد الوهاب رحمه الله ومخالف لأئمة الدعوة السابقين، فلنرجع إلى رسالة محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في ذكر أئمة الدعوة النجدية، عقيدة أئمة الدعوة النجدية، وهو يقرر هذا بجلاء ووضوح. فإما أن يحمل كلام الشيخ إسحاق على من وصل وعرف، لأنه يقول إيه الشيخ إسحاق نفسه يقول بلغنا وسمعنا، نعم، إلى أن قال ويقول عنه يعني ويعني بقيام الحجة الأساسية وصول كتاب السنة إليه. الشيخ إسحاق يقول فجنس هؤلاء مشركون ثانيين ممن يعبد الأوثان والأصنام نحكم أنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الأساسية. طيب يشترط هو إذا قامت عليهم الحجة الأساسية، هذا كلام الشيخ إسحاق، هذا كلام الشيخ إسحاق يقول نحكم ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الأساسية، وما عاد هذا من الذنوب التي يدونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر به، لا نكفر به بشرط قيام الحجة الرسالية. فهل يا ترى يكون قيام الحجة الرسالية بوصول فقط للقرآن والسنة ولو لم يفهموا؟ لا، فإما أن يحمل كلام الشيخ على قوم عرفوا وقامت الحجة عليهم، أو نقول بأن الشيخ أخطأ في المسألة. ومما يؤكد أنه يرى في قيام الحجة فهم المراد الخطاب أنه شنع على من زعم المراد فهم أبي بكر وعمر فقال كل من سمع بالرسول وبلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة، وهذا ظاهر في كلام الشيخ الإسلام عند القول. فمن المعلوم أن قيامها ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلع عن شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن. ده في حكم تكفير المعين نفسه يقول هذا، هو يقول هذا. فيبقى هنا يشترط فهم الانقياد، يعني يرد على من يشترط فهم الانقياد وبيحمل كلام الشيخ سمعه وده صحيح، اللي بيشترط فهم الانقياد هذا لا, لا ليس بشرط، اما فهم فهم الحجة وفهم الخطاب فهذا شرط. ولهذا يقول كل من سمع بالرسول وبلغه القرآن، يعني الشيخ إسحاق انه لو بلغه القرآن وهو اعجمي تقوم عليه الحجة؟ لا، لابد ان نفهمه. كذلك من كان عنده عجمة فهم فلابد ان يفهم. فنقل كلام الشيخ الإسلام الذي نفاده عدم اشتراط فهم الصديق، وهذا هو فهم الموفق المهتدي وما فهم المراد، فمنصوص عليه في العبارة السابقة حيث ان التشبيه يفيد ذلك من وجه، ومن وجه اخر لو قال وخلع عن شيء يعبر به. ومما يؤكد انه اراد بنفي الفهم فهم الموفق المهتدي انه ذكر عدم وجود خلاف بين أئمة الدعوة في هذه المسألة، خلي بالك. وقد مر ذكر نصوص تدل على انهم يرون اهمية فهم المراد اللي هو الفهم المطلق لا مطلق الفهم. شيخ إسحاق يقول أيضا. وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على هذه المسألة فكثير جدا، فنذكر من ذلك شيئا يسيرا لأن المسألة وثاقية. طبعا الشيخ عبد اللطيف شيخه، الشيخ عبد اللطيف مر معنا الكلام الكثير في اشتراط فهم الخطاب، وكما قلنا لكم تكرارا ومرارا هذا مربط تصور المسألة، فهم الخطاب فهم الحج. فإن العلماء طارة يقولون يشترط وطارة يقول لا يشترط، حيث يقولون يشترط فقصدهم فهم الخطاب، وحيث يقولون لا يشترط فقصدهم فهم الحج. فتأتي أنت تأخذ عموم يشترط عموم لا يشترط، ولو فرقنا لاصطرح، ولو فرقنا لاصطرح في هذا الباب. ولكن نقول على أيضا أن هذا اختيار الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى على اختياره، لو فرضنا هذا اختياره فإنه لا يكون صوابا، لأن الشيخ إسحاق في رسالته صرح بأنه هذا يطلق عليه الشرك نظرا لفعل الذي اقترفه، ولكنه يمتحن يوم القيامة نظرا للجاهل الذي عنده. هو يقول هذا الشيخ إسحاق يقول هذا في رسالته. إذن كلام الشيخ إسحاق فيه احتمالات كثيرة، هل مراد بذلك فهم الخطاب ولا مراد بذلك فهم الحجة؟ لأن الشيخ إسحاق يقول نسميه مشركا، وأما في الآخرة فهو امتحن. طب نسميه مشركا ليه؟ لماذا اعتبرنا الجهل؟ يقول لك اعتبر جهل في العقوبة الأخروية، أما الجهل في الأوصاف لا. وهذا خلاف ما عليه أئمة الدعوة هنا. فلهذا يقول المسألة وفقية. إيه الوفقية؟ الوفقية في فهم من؟ في فهم الحجة، أنهم لا يشترطون لا في فهم الخطاب. كيف وفقية وابن عبد الوهاب يقول وإن كنت لو كفر من عبد الصنم؟ كيف وفقية وابن عبد الوهاب لا يكفر البصيري الذي أتى بالشرك في قوله؟ فكلام البصيري شرك قولي، ابن عبد الوهاب ما كفره، ولا أئمة الدعوة كفره، ولا أبا بطين كفره، وهو يرد عليه في البردة. فإذا كانت المسألة وفقية، والعلامة الشيخ عبد اللطيف قد نص فيما سبق على وجوب إقامة الحجة، وأن ذلك يتم بفهم المراد من الحجة والخطاب، وابن عبد اللطيف دل على بنفس العبارة واللفظ فهم الخطاب، فدل هذا على أن لك يا شيخ إسحاق لعدم الشرط فهم الحجة، يعني به عدم شرطية فهم الموفق المهتدي فضلا عن فهم أبي بكر وعمر. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف وإن كانت الكتب موجودة فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق، وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم رباني كما قيل، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب والتفريقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. والكتب السماوية بأيد أهل الكتاب، وقد صار منهم مصار، وأسباب الجهل والهلاك قد تواترت جدا. وهؤلاء الذين ذكرتهم من أهل فارس وذكرت عنهم تلك العقيدة الخبيثة ليسوا بعرب يفهمون الأوضاع العربية والحقائق الشرعية والحدود الدينية، ولا يرجعون إلى نص من كتابنا ولا سنة، وإنما تقليد لمن يحسنون به الظن من غير فهم ولا بصيرة. فهذا نص من الإمام أن الكتب وحدها لا تنفع ما لم يكن طبيب وهو العالم الرباني، فدل على أن الحجة تقوم بهم وببيانهم، وأن الحجة تقوم بفهم المراد من الخطاب لا بمجرد الخطاب. انتبهتوا يا إخوان؟ بفهم المراد من الخطاب لا مجرد الخطاب، مش تقول تعالى يا سيدي أنا أقمت على الحجة، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهكذا كده قامت الحجة، كأنك تقرأ رقية على مريض. لا، ليس المراد هو الخطاب، إنما المراد فهم الخطاب، يفهم الخطاب. نعم.
فإنه سئل هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من الشرك كالذبح والنذر لغير الله جاهلا؟
هذا ابن باز رحمة الله عليه.
الجواب
سؤاله إذا فعل ذلك جاهلا، قال الأمور قسما، قسم
يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير الله فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل ولم يتبصر في دينه.
ويقصد الشيخ أنه مقصر لم يسأل ولم يتبصر في دينه كيف؟ وهو لم ترد إليه المسألة ولا على ذهنه. يعني واجب على الإنسان يتحرك يسأل عما لم يرد في ذهنه وحينئذ لا يعذر. يبقى إذن أهل ذات أنواط لا يعذرون، لأنه كان يجب يوما نطقوا بلا إله إلا الله أن يسألوا النبي عن مسألة الشجرة هذه، وكان يجب أن يسأل الذي لا يصلي لا يحسن الصلاة، وكان يجب أن تسأل المستحاضة، وكان يجب أن يسأل من صلى إلى غير القبلة الصلوات فيكون غير معذور في عبادة غير الله من أموات أو أشجار أو حجار أو أصنام لإعراضه وغفلة عن دينه. متى يقال أعرض وغفل؟ إذا عرف الشيء ثم قصر في رفع الجهالة عن نفسه، أما إذا ما عرف لا يقال أعرض وغفل. وإلا أوجبنا على الناس أن يعلموا الدين كله يوما أن يقولوا لا إله إلا الله، لازم يوما أن يقول لا إله إلا الله يكون علما الدين كله. يبقى اللي علمه ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وابن تيمية يكون عندما نطق بهذا، من يوجب هذا؟ لكن هناك الإجمالي وهناك التفصيلي، فالإجمالي مشترط، أما التفصيلي فإنه يتكامل بتكامل العلم. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ماشي كفروا وأعرضوا بعد فاهمين من الخطاب، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعيرا مجنون، يبقى فاهموا الخطاب ولا ما فاهموا يا إخوان؟ فسروا كلمة التوحيد بالتفسير الصحيح وهو ترك هذه الأنداد. يا عم قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل أترغب على ملة عبد المطالب؟ والذين كفروا عما أنذروا معرضون. طيب نريد المسلمون، نريد المسلمين في هذا، أما الذين كفروا فلا خلاف. ولأن النبي لما استأذن ربه أن يستغفر لهم لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذ له ليستغفر له لأنها ماتت على دين قومها عباد الأوثان، نعم نعم مشركة، وأما في الآخرة فتمتحن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار بوحي، لكن كحكم كيف نستغفر المشركة؟ كلام في المسلم وليس في المشركة، نريد دليلا في المسلم الذي أتى ناقضا. أم النبي مسلمة مشركة، فكيف نجعل المشرك مسلما لأنه جاهل؟ المشرك مشرك، لكن عقوبته في الآخرة وعذابه في الآخرة يتوقف على بلوغ الحجة من عدمها. فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوية أو يعبد الحسين أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول محمدا أو يعبد عليا أو يعبد غيرهم؟ ما معنى عبادة؟ يعني نذر، يعني ذبح، يعني دعا. إذا كان جاهلا بهذا فما حكم؟ فهؤلاء وأشبههم لا يعذرون باب أولى، لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين والقرآن بين أيديهم وهكذا سنة الرسول موجودة بينهم، ولكنهم عن ذلك معرضون. وكذلك بناء على هذه القاعدة يمكن لنا أن نضيف، وكذلك الذين يقولون بعدم علو الله عز وجل على عرشه، والذين يقولون بعدم إثبات صفة السمع والبصر والنزول والسنة واضحة في هذا والقرآن وهم بين المسلمين ولكنهم عن ذلك معرضون، ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق قط بين المسألتين. أيضا القرآن مليء بإثبات علو الله وبإثبات كلام الله وكذا وكذا، والشيخ لا يعرف أنه يكفر هؤلاء بغير إقامة حج. فإن قيل هذه المسائل يفرق بينه وبين الشرك، قلنا تفريق بين متماثلين. والقسم الثاني من يعذر بالجهل الذي كالذي يجهل في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا ولأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغ أمور رسالة، فهؤلاء معذورون بجهلهم. طيب أو كما قال شيخ الإسلام أو بلغتهم رسالة ولكن خفيت عليهم نصوص، أو ثبتت عنده ولكن عندها معارض أو غير ذلك، ولا فرق بين المسائل القولية الخبرية والمسائل العملية. يقول شيخ الإسلام وأمرهم إلى الله، يقول ابن باز وأمرهم إلى الله عز وجل وصحانه ومتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون فإن أجابوا دخلوا الجنة. اللي هم فين؟ عند الشيخ ابن باز من نشأ ببديع بعيدة عن الإسلام. نعم. وفي فتاوى
اللجنة الدائمة السؤال
صحيح. هو انتوا لو يا اخواني لو كل واحد مش في بلده الان، اللي في عزبه واللي في قريه، كان متى يعرف الناس الحق هذا؟ منين عرف الناس؟ اول مره يسمعون هذا الكلام منكم انتم ومن امثالكم ممن عرف السنه وبلغها. قبل ذلك ما يعرف الناس هذا. تخيل الناس بتسمع واحد زي علي جمعه، واحد زي احمد عمر هاشم، واحد زي جودة المهدي اللي كان بيجي في حط القران وعامد كل القران وبيسجد للبدوي. نعم. وانت مالك؟ انت مالك شاغل بالك بذلك ليه؟ خلي الكلام عام. نعم نعم. دايما ابعد عن هذا يا محفوظ، وإذا كلفت بهذا فنقول يعينك الله عز وجل على ذلك وتتقصى في ذلك الأمور. إنما هذه مسائل لا تكون في دروس ولا في طرق ولا في السيارات، وإحنا رايحين دروس وجايين من الدروس. إيراكم يا جماعة مسألة مطروحة، فلان كافر ولا مش كافر، هذا لا يفتح بابه قط. ما لكم داخل بالأعيان؟ عافاكم الله عز وجل، لا تبتلوا أنفسكم بهذا. قد يبدو أن الصورة صورة كافر لا خلاف فيه، خلاص، ولكن إذا نظرت يعني لو وجد البصير عندنا الآن قد لا نختلف فيه في عينه، ولكن لما نظرنا إلى كلام الأئمة وجدنا أنهم يعذرون. فلو مثل البصير قد لا تعذره أبدا. إذن السلام لا يعذرها شيء. طالما أنك لست مكلفا بمعين لا تبتلي نفسك بهذا. ليه تبتلي نفسك؟ مدخل نفسك في سرداب أنت غير مكلف به. أنت مكلف ببيان التوحيد والشرك وتقرير القواعد. المعين هذا يلجأ فيه لصنفين، يلجأ فيه للقاضي اللي مطلوب إصدار حكم عن المعين هذا، ويلجأ فيه للعالم اللي يترتب أيضا على كلامه بصيرة في هذا. لكن أنت متى لا تبتلي نفسك بمعين ولا إذا انشغلت بهذا اعلم أن الشيطان أراد أن يشغلك وأن يجعلك في بوتقة قد لا تسلم فيها. أنت مش مكلف بقى، لا تبتلي نفسك بهذا. أنا الآن واجب علي الحكم في هذا؟ واجب؟ ما يجب علي الحكم، إنما نحضر منه الليل والنهار وأحضر كذا وأفعال شركية وأقوال شركية ودعوات فاجرة ثم أخذ بعد ذلك. أما بقى أنا قاضي وطلب ولي الأمر مني إصدار حكم أبقى أصدره، أما بقى عالم الأمة بتتلقى كلامي وتريد هذا الأمر اللي بترتب عليه أحكام أبقى أقول أنا هذا الكلام. لأننا نظرنا في كلام علمائنا وجدنا الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات والذين يقولون بأن الله لا يسمع ويبصر، وجدناهم يقولون أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عند جواب. إحنا لو مكان الإمام أحمد مش هنختلف في تكفير الوثق والمعتصم. لو إحنا مكانه إيه اللي ظهر لأحمد يا عم محفوظ ما يكفرش الوثق والمعتصم، ولو نصف الواثق والمعتصم عندنا هنكفنه، نحكم عليه بالكفر قولا وحيدا ولن نختلف. ايه اللي حصل الا احمد؟ ما كفر واثق واعتصم. دليل المسألة مستهلة. البصيري فإن من دون فإن من جودك الدنيا ضرتها وأنا من علومك علم لا حلقا. إيه اللي حصل عند ابن بواب واللي حصل عند أئمة الدعوة ما كفروه بعينيه. والبكري والإخنائي تروح فين يا محفوظ؟ رايح فين؟ لا تبتلي نفسك. مش تمشيني في الشوارع يا أخي ده شرك أكبر. خلاص محمد هذا كافر محدش يشتري ولا يأكل ولا يشرب. لا تبتلي نفسك. لا يبتلي الإنسان نفسه. فالسلام لا يعدل شيء. لكن لما نيجي في مجالس الأحكام ومجالس كذا إحنا نفسنا بنعجز نقض بين أخين في مسألة خلافية. أمس بقول لأخ أما قلت لك دعوني وأنا بالمناسبة بس أنا مخلها أقولها في درساتي بقى عام لكن بلغه يا أخوان بارك الله فيكم تنازعوا إلى أحد في مسألة خلافية بينكم واحد واخد من حد حاجة واخد مش عارف إيه كلام من ده لا تشغلنا. أولا بنقطع وقتنا خلاص وموجود غيران روحوا للشيخ علاء روحوا للشيخ فلان روحوا لأي حد من الناس الصالحين يحكوا منكم. وفي نفس الوقت 90% من القضايا اللي بنجربها بنطلع منها متهمون. واحد أمس في قضية بيدعي على واحد شيئا معين والواحد بيقول أنا ما خدتش منه. إيه اللي الشرع بيقول يا إخوان؟ البينة على المدعي من عمران محمد عبد الجواد عندي ثقة. جاء واحد بتاع مخدرات دلوقتي محمد عبد الجواد بيقول إني الرجل ده أخذ مني شيء. الرجل بيقول ما أخذتش أنا أحكم به. معاك يا شيخ محمد بينا؟ لا. وطبعا الوصولات مش بينا وشو عاد يقولك إيه ده هو موقع على وصل عندي. لا نحن نحتاج بينا على الوصل بينا على الإيصال مش الإيصال بينا بينا على الإيصال أصلا مش الإيصال بينا. ما هو من أنت أنا موقعت شو توقعت زورت يبقى لك يمين تحلف إن حلف خلاص. هل يعني حينما أفعل هذا أنني أصلا أكذب محمد عبد الجواد وأنه ما بثقة عندي وكذا؟ قضينا هذه مسألة قضينا فيها بهذا القضاء. يا محمد عبد الجواد أنت ما معك بينة فللآخر يمينه احلف. قال بس سبحانه وقد يقول بس أنا شايفه بعيني. عينك مش بينة هذه أصلا. أنت رجل خصم هات بينة خلاف عينيك. ما تعتبرنا عين المدعي معتبرة خلاص. حلف الرجل وخلص وبعد هذا بعرف الاخ. فالاخ زعلان مني يعني ما كنتش متوقع تقولي لان قلت فرق يا اخوان بين القضاء وما نعلمه معنى اني قلت كده في المجلس كمان يعني اخونا محمد صراحة ما نشك ابدا ان يكذب وكذا لكن لابد نفصل بالمقام. بنعلم بنتاتي بناخد الف باء عشان برضو قلوب ايه نحافظ على قلب اخونا محمد عشان يفهم محمد ان انا لما هاخد بهذا ان انا مش بكذبه كمان في المجلس ودي ليس لي اصلا. انت قاضي عندي اقعد يا محمد عبد الجواد هنا اقف اذا التاني واقف اقف زيه. طالب علم عندي في الدرس حاجه لكن ادعو اقف اذا وقفتوا يبقى انتوا الاثنين قعدتوا يبقى انتوا الاثنين. كرسيك مبطن تاني مش مبطن ما ينفعش ده المفترض. بس احنا دايما نقول احنا في عنايه مركزه نحن في غرفة عناية مركزة لازم أن تدي جرعات. ومع ذلك واخد بالك محمد عبد الجواد ما كنتش متوقع يعني ان ايه يعني انت عارف عني انا عارف عنك ده انت لو عمر بن الخطاب وانا احكم بينكما احكم بهذا. فكأن كل واحد يريد ان يدخل في القضية تكون طبعا له ولا ايه وهذا ما لا يكون ابدا ولا على اولادهم وعلى ابنائهم. فعشان كده الله يكرمكم المسائل دي ابعدوا عنها عشان نفضل حبايب يعني خلوها فيما في اخوه فاضل اخونا انا ما شاء الله يعني طيب هذه المسائل يجلس ما اخونا مثلا محمد عبد الجواد اخونا كذا ابعدوني عن المسائل دي. اولا ضاع وقت وفي نفس الوقت اساءة الظن وكذا ولا نريد هذا الامر يعني يكون قائما. فدي مسائل منتهيه. فاذا كان احنا قد نختلف في هذه فتكفير الأعيان ليس أمرا سهلا أنت قد يبدو لك المأمون هذا والمعتصم المصري قامت مناظرات بين أهل السنة وبينهم مناظرات وبين علماء البدع بين أيديهم، أنت تقول الحجة مقامة 1000%، والعلماء ما كفروا العيان. فمش مسألة بقى مجلس، أصلا كلمته، أصلا أخ فلان كان بعته رسالة، أصلا فلان بعته مقطع، فأنت إيه اللي ابتليك بهذا أصلا؟ لماذا تبتلى بهذا؟ دي أحيان صعبة، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. عندك تأويلات، عندك جهالة، عندك إكراه، عندك نسيان، عندك خطأ، عندك جهل، عندك أشياء كثيرة جدا. ونحن كلنا على وجه السلامة نطلب العلم، يعني على وجه السلامة. أما العلماء الكبار لما يبقى العلماء تقول فلان كافر نبقى نمشي وراءهم، أما غير هذا لا تبتلي نفسك، ليست تلك منطقتك أصلا. فأنت لما أنت أتقن الحق وأتقن الضوابط وأتقن الشروط وأتقن هذه، وإلا أنت هتكفر غدا. ما هو أيضا الذين لا يعذرون بالجاه يكفرونك، لأن عندهم قاعدة من يكفر كفر وكافر، وأنت عارف ودارس، أنت قام عنده أنك كافر عينا. لماذا تصرخ حينما تكفر من هؤلاء؟ لماذا تقول جهال كفروني؟ لماذا؟ ما هو أنت نفسك نفس المسألة. ولو كان عربيدا أمامك، ولو كان جاهلا بكذا، ولو كان ما كان، لكن أعيان لا يا عم، عافيني من هذا، عافيني من هذا. لست قاضيا ولا أنا من علماء المسلمين الكبار، أنا رجل أطلب العلم، يعني ما زلت أطلب على وجه السلامة والنجاة. نعم. قلت له والله شيخ محمد هذا، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وكذا، قلت له هذا كله، بس يبقى الشيء هذا. أو بعض الناس، شوف اللي انتوا عارفينه، هذا الرجل اللي كل ما وحده لسه أحد إخوانكم فرح له أمس بيسأله وقول له 95% مش عارف من طلبة مش عارف 90% من طلبة مش عارف كذا ينبغي أنهم يرحلوا، عشان الرجل اختلف مع واحد في مسألة شخصية ولا مسألة كذا، بقى خلاص يا كل الإخوة تحكم له، واخد بالك؟ يبقى الناس ينبغي انها تروح. قالوا 90%، طب انت ما انت شايف انك مبالغ شويه؟ قالوا يبقى 95. ليه كده؟ الانسان قد يفتن في هذا، يعني الشاهد يعني ليه؟ فالانسان يفتن في هذه المسائل. نعم. فالانصاف عزيز، ده في حكم ايه؟ ده في مسائل نزاعيه، مسائل نزاع. فكيف انت بمسائل تكفير؟ خطيره هذه، خطيره. نعم. تمام. وش هو طالب علم يعرف شروط المانع؟ تمام. أقام الحجة على الشخص ده؟ انكشفت له الشروط والموانع؟ ونقول له نسألك بالله، بالذي رفع السماء بلا عمل، لو لم يكن عندك علم من الأئمة في الواثق والمعتصم ماذا كنت ستقول فيهم؟ عشان نضبط تصورك كده، هم عندك ايه؟ اوعى تقول عندي غير ليس كفار لان احمد، لا، هم عندك ايه من غير احمد؟ بالله هيقول كفار مع سبق الاصرار وترصد، هيقول كفار مع سبق الاصرار وترصد. طب البصري عندك ايه؟ سيقول كافر مع سبق الاصرار وترصد. اذا نقول له اذا فهمك غير صحيح. طب الجهميه هم كفار نوعا، ما في اشكال، ما في خلاف بين السنة، اعيان، اللي بينكر ان الله تكلم، اللي بينكر ان القرآن كلام الله، ماذا تقول فيه؟ عندك ايه؟ يسأل المسألة، عرفت انها صعبة؟ ما تجيش بقى تقول لي مثلا الشيخ فلان الفلاني مش عارف ايه اللي بيطلع على القناة ولا اللي بيطلع مش عارف على كذا بلوازم. ايوه. لا، التبديع يختلف، وإن كان التبديع موجود فيه شروط وانتهاء المانع، بس لكل شرطه ولكل مانعه. تمام. وفي التبديع، في التبديع أيضا، رجل من أهل السنة وقع في زلة وافق فيها تلك الزلة فرقة من الفرق، نبدع ولا نقيم الحجة الأول؟ نقوم الحجة له. لكن هم يريدون إسقاطها على مين؟ على الطائفة، على المنتسب الطائفة، على الذي إلا أن تقيم إلا أن تقام عليه الحجة. لا، فنقول المعتزلة ونقول الجهمية ونقول هؤلاء كذا وكذا، ولكن الأعيان، ولكن فالطوائف يحكم عليها بالبدع، وهم أمرهم إلى الله عز وجل هناك. أما الرجل الذي ظاهره السنة وأتى بهذا الناقض كالذي ظاهره الإسلام وأتى بهذا الناقض، فلا بد أنك تبين له ليه لأنه لم يؤصل لها، وثانيا اعتمد على دليل واعتمد على شيء ظنه حقا، مثل ابن حجر، مثل النووي، مثل هؤلاء. ما بدعهم العلماء؟ من اللي قال ان البدع تخلو من هذا ايضا؟ ما تخلو، نعم، لكن لكل مقام. زي ايه مثلا؟ زي ما بيقول مثلا سب الله، سب الرسول، وحيقول لك انت بتعذرني بالجهل ليه؟ نقول الجهل فين؟ وفي جهل اصلا فيها؟ فيه جهل؟ ما فيها جهل هذه اصلا، ما فيها جهل، اذ معلوم ان هذا السب انتقاص وان عند جميع البشر. نعم، اي نعم، نعم.
لان هذه الوقائع كبيره جدا، هل لم يكفروا مسلكا ام لعدم؟
لا لا، حكم.
طيب شفنا، هل نستطيع بعد كل هذه الادله والبراهين التي ذكروها ان نقول انهم لم يفهموا الخطاب؟
من الذين لم
يفهموا؟ هناك زياده عن هذا، المعارضون هؤلاء عدم تكفير
الواقع، ان الشرط لم يتوافق، موجود مانع، حسب بقى المسائل، حسب المسائل. ففي الشرك لم يفهم ابو بطين، علق ايه؟ هات كلام تعليق ابو بطين على البصيري نفسه، هات يا احمد كلام ابو بطين، فرد على ابو بطين هتلاقي عندك رد على ابو بطين. ما عنده، يقول ولو وصل ولعله لو اطلع على هذا او لو افهم هذا وكذا وكذا لما قال بهذا الكلام. نيجي على التبديع، يبدع لكن ما كفر بالبدع، فشرط التبديع عنده طواف، لكن شرط التكفير ما طواف. ليه؟ لوجود شبهة اقوى من حجة المقيم عنده في نظري. يبقى هنا اقتضى التبديع ولكن لم يقتضى التكفير. فنحن ما نقول هذا، ما نقول معقول، يعني ما نريد ان نقول ايه، مثل اللي يقول يعني مثلا معقول ان عائشة ما صمت ست ايام في شوال؟ هذا ما يليق بعائشة. نعم، عائشة قد لا تصوم ست ايام.
أقامت حجج متتالية على ابن أبي جواز، حجج متتالية، وأفهم الخطاب من كل وجه، فهو لم يكفر.
وما يدرك، إذن هو من الغير أغير منا، وهو من معرفة تغافر شرط الفاء الموانع أضبط منا، يعني أحمد هذا أضبط منا. فإما أن نقول من هذا الكلام أن المعين لا يكفر قط ولو أتى بناقض، فإن أحمد لم يكفره وهذا كلام باطل. وإما أن نقول أن الشرط لم يتوفر في التعيين لدى أحمد. ليه؟ لأن هذا الشرط، توفر الشرط نسبي بالنسبة للمجتهد، بمعنى قد يرى المجتهد المعين أن هذا توفر في الشروط وتوفر في الموانع وبالتالي قد يصدر حكمة، والآخر قد يرى أن هذا المعين لم تتوفر في الشروط وتوفر في الموانع فيتوقف. إذن هذه مسألة اجتهادية وعليه لا يقاس عليها.
ولا يقال يا شيخنا ان المسألة، وقد يقال ان المسألة زيادة عن مسألة فهم الخطاب.
كيف؟
فهم الحجة. قد يقال ان المسألة زيادة عن فهم الخطاب. يعني لم يكفر لان المسألة ليست قاصرة على فهم الخطاب فقط، ان يفهم، انما لابد من فهم الحجة في الخطاب المعارض. فلا يقال هذا.
فهم الحجة الذي هو ايه؟
لا ليس
الانقياد.
لا
لكن فهم الحجة الذي ايه؟ الذي هو الخطاب وإزالة الشبه، وكل مسألة على حسبه. فمسائل مثلا الصفات، مسائل القدر، غير مسائل الشرك، غير مسائل كذا، ما فيش إشكال، كل مسألة على حسب وضوحها وخفائها يكون لها من إقامة الحجة ما يناسبها، فيكون هذا الأمر عندهم ما توفر الشرط الذي يطمئن إليه أنهم بذلك كفروا عينا أو أن هذا كافر عينا. ليه؟ لأن ما زال الاشتباه عند قوي واللوازم موجودة. ف فلهذا نقول نحمله عليه على أنه لم يظهر لأحمد لم يظهر لفلان أن المعين هذا اللي هو الواثق والمعتصم مثلا أو كذا رغم المناظرات أنه قامت عليهم الحجة التي يطمئن بها أنها أنهم يكفرون عينا أنهم يكفرون عينا. ولهذا يقول شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بكونكم لكفرت ولكنكم عندي جوال. طب جوال بإيه وهم سمعوا أصلا؟ لأن عندهم تأويلات. ماشي إن الله كان سميعا بصيرا ماشي هو سمع بصير لكن السمع يعني الإحاطة بالمسموعات والبصر يعني الإحاطة بالمرئيات. وقد يرد نصوص تدل على الإحاطة أنا من معاني السمع وكذا الإحاطة والعناية والرعاية إنني معكم أسمع وأرى. صحيح نشبه السمع والبصر من هذه الآية لكن المعنى فهم إذا صرت عندهم شبه أنت حجتك ما قاومت الشبهة التي عنده وأن حجتك هذه لازم عنده التجسيم أن تثبت سمعا وبصرا ونزولا ومجيئا وكذا ده في حصول أجسام فأسس على قاعدة باطلة أنت ما استطعت إزاحتها أو ما اتضح له إزاحتها. فإذا هذه مسائل نقول لا تغير أصل الحكم بل نقول هذا الحكم على المعين لما كان رجع الاجتهاد فهذا اجتهد في هذه المسألة اجتهد في المعين يعني. أما أصل المسألة ده وده اللي يعنينا اللي يعني نحن نقاعده إذا قامت الحجة وتوافر الشرط وانتفى الموانع واجب تعيين هذا المعين وأن تعيين المعين إذا أتى بالناقض هذا لابد أن نعتقده. إنما بعض الناس لا يرى ولو قام ولو قامت الحجة عليه لكن بقى مثلا ده يحتاج مزيد ده مش محتاج مزيد أنت تقول هذا تمت الكفاية هذا ما تمت الكفاية هذا معاند هذا جاهل دي رجع المعين المجتهد بقى وديانتي في هذا إذا كان من أهل العلم الذين يقيمون الحجج ويحسنون إقامتها يبقى ترجع المعين نفسه. قد يأتي واحد يكفر البصير إن كان من العلماء المجتهدين فلا نقول إنه آثم لأنه تبين عندنا هذا مثلا كذا لو هو نفسه الذي يناقشه أو هو نفسه الذي كذا أو اطلع على من طلع ما لم يطلع الغير. شيخ الإسلام يقول هذا إن الإنسان قد يكتد في تكفير المعين بل في قتل المعين ومع ذلك يكون معذورا. أسامة اجتهد في قتل الرجل مع قول لا إله إلا الله وما ضمنه الإسلام ولا قال بالدية ورتب عليه ما ترتيب من يقتل المسلم عمدا لأن عنده إشكالية في هذا عنده شبهة في هذا ما قال إلا تعوذا وإن كان لم يصب في هذا ولكن أعذر. وعمر قال إنك منافق دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقد يحصل اجتهاد في التكفير في القتل في كذا ومع ذلك يعذر. ولهذا الخوارج رغم ما هم عليه القتال الدائر بينهم وبين الصحابة لا يضمن الخوارج فيه شيئا ولو قتلوا من الصحابة ولو أخذوا أموالا فإنهم لا يضمنون هذا لأن هذا قتال تأويل بخلاف قتال العصبية بخلاف كذا فإن الطائفتين لابد من تضمينهم. أما قتال التأويل هذا ما في تضمين معنى كنت عندك كلام واضح ده الخوارج نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي جعل أمارات وعلامات كمان ومع ذلك لا يزال أهل العلم يقولون بأن الخوارج القتال هذا التأويل ما يحصل فيه ضمان مع أنه من أوضح ما يكونون بالنسبة للسنة يعني أوضح طائفة في السنة هي طائفة الخوارج بالنسبة للنصوص حتى جعل فيهم النبي من الأمثلة الحسية مثل الرجل الذي جعله عليا الذي نقل حديثه علي رضي الله عنه في وصفه وجد هذا ومع ذلك فإنهم للتأويل الذي عندهم وإن كان تأويلا يعني باطلا إلا أنهم لا يضمنون. فإذا المسائل هذه ما نقول لما وكيف في هذه نقول هذا رجع المجتهد المجتهد قد يظهر له ذلك وقد لا يظهر له إيه وقد لا يظهر له ذلك. نعم اللي هي إيه بعد فهم الخطاب بعد فهم الخطاب لكن زي ما قلنا ثبت قاعد إسقاط بقى على المعين إسقاط على المعين نفسه هذا محل اجتهاد المجتهد مثل ما قال عندك الشيخ العثيمين هنا ماذا قال الشيخ العثيمين يقول
ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء الموانع او لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات او وجود المانع؟ اخي مالك هذا قد يحصل فيه يقول وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الاحيان من اجل تطبيق الحكم على الشخص المعين. اللي جبت كلام من الاباطين ايه موجود جبناه احنا من قبل وقرأنا. نعم. قال فتوى اللجنة الدائمة شخص عبد غير الله او دعا غير الله او ذبح لشيخ هل يعذر بالجاهلي ام لا يعذر؟ واذا كان لا يعذر بالجاهلي فمن رد على قصة ذات انواط افتونا مأجورين. الجواب لا يعذر المكلف بعبادة غير الله او تقربه بالذبائح لغير الله او نذر لغير الله او نحو ذلك من العبادات التي من اختصاص الله الا اذا كان في بلاد غير اسلامية ولم تبلغ الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل لما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فلم يعذر النبي من سمع به. طبعا السماع الايه صحيح السماع اللي تقوم به الحجة وليس السماع المشوش. ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله إذا سمع بالرسول سمع بما ولم يؤمن به أو سمع بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقع في الناقض هذا لا يعذر لأنه سمع وفهم الخطاب كما قال شيخ الإسلام أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ قال أما السماع سماع الأذنين فهذا سماع تقوم به الحجة وأما سماع الإنقياد فهذا لا يشترط. يقول أما سماع الأذنين فإنه يشترط لإقامة الحج هذا يشترط أما سماع الإنقياد هذا ما يشترط ولهذا نفى الله عنهم سماع الإنقياد تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وقال لو كنا نسمع أو نعقل يعني سمع إنقياد وليس سمع الأذن هم سمعوا ونظروا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ومن هم يستمعون إليك فأنت تسمع الصم فالسماع سماعان فسماع الأذنين الذي تقوم بالحجة هذا مشترط سماع الإنقياد هذا ما يشترط هذا ما يشترط. نعم تفضل. اي نعم واضح يعني قال كلام شيخ فوزان يعني يقول على العموم من فعل كذا وكذا وكذا وقال كذا فهو كافر اما المعين عند القاضي هناك هو اللي بيروح يستوفي الشروط ان تنتفي الموانع واذا كانت الحدود لا تترك لعوام الناس لانه قد يحصل افتراء انا اقتل واحد واقول قام عندي انه استوجب القتل كذلك التكفير بل اشد لان اقامه الحد يفوت النفس او جزء من النفس او ايلام لكن التكفير هذا يخرج من دائره الاسلام يعني لما نجلد واحد زاني يقال لي لا لا يجوز ارجع الى ولي الامر لان ممكن يكون هذا لم تتوفر شروط الموانع انا رايت واحد مع امراه اجنبيه وكذا خاص باقيم الحد مباشره النبي لما جاء الرجل اليه قال لعلك 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 ما جايز انا ارى حديث والعينان تزنيان وزنهما النظر بس امسك واحد شفته بينظر الى امرأة اجلد انت متزوج لا والله انت مش مزوج طيب 100 جلدة طب لماذا يا وحيد تقيم ضربت هذا الرجل 100 جلدة قال زنى زنى كيف يعني زنى؟ رأيت يأتي امرأة وكذا، قال لا بينظر بينظر. طب هذا نظر مش زنى. لا بس النبي يقول والعينان تزنيان وزناهما النظر، فأقام وحيد الحد لأنه يعتقد أن هذا زنا، والآخر سيصفي حسابات مع الأشخاص ويقيم الحدود على اعتبار أنهم استوفوا هذه. فوجب إرجاع الأمر إلى ولي الأمر، هو الذي ينظر في هذا ويستوفي. كذلك وأعظم منه الحكم على الشخص بالتكفير. فهذه مسألة يا إخواني واضحة بارك الله فيكم وبينة. فالذي يقول لا يكفر معين أبدا كالذين حرموا شيخ الإسلام هذا كلامه باطل، والذي أيضا يقول يكفر بلا توافق شروط وانتفاء الموانع هذا كلامه باطل. يبقى إيه؟ يبقى أن المعين يكفر بتوافق شروط وانتفاء الموانع، وهذا للعلماء والقضاء بس. هذا خلاص المسألة، لأنه كفر معين ولو قامت الشروط كلام باطل، نكفر المعين ولو لم تقم الشروط كلام باطل، نكفر المعين بعد إقامة الحدود وكذا كذا هذا كلام صحيح، لكن هذا من للعلماء والقضاء. نعم نعم. يقول الشيخ الألباني، الشيخ الألباني عندهم ليس من الراسخين طبعا، لأن الشيخ لما بيعذر بالجهل طلعوه كمان. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: فضيلة الشيخ، هل تكفي إقامة الحجة على أهل الشرك وسائر أهل البدع أم لا بد من فهمها، وما هو ضابط هذا الفهم؟ والله تعالى يقول: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، وذلك في الكفار، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أجاب الشيخ: لا شك أن حجة الله تبارك وتعالى إذا قدمت لبعض الناس من الأعاجم باللغة العربية التي لا يفهمونها فلم تقم الحجة عليهم، ومن أجل ذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا أقام العالم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عجمة طرأت على لسانهم العربي أو بسبب أنهم أعاجم، فلا بد لهذا العالم حين ذاك أن يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تتبين لهم. فإذا تبينت لهم الحجة ثم جحدوها بعد أن استيقنتها أنفسهم، حين ذلك يحكم عليهم بأنهم كفار وبأنهم مخلدون في النار. أما مجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجة باتفاق أهل العلم. والله عز وجل حينما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنما يعني رسولا
على الأعاجم. لو أنه تلوت الآيات هم أعاجم، فعند الجميع ما قامت حجة. طيب العجمة هذه يعني، لأن الأعجمي ما يفهم لأنه غير بغير لسانه. طيب وإذا كان باللسان لكن ما يفهم المراد، الجامع هو عدم فهم المراد، إما لعجمة اللسان وإما لعجمة الفهم. نعم.
فإنما يعني رسولا بلسان قومهم ليفهموا عليه ما يخاطبهم به من الوحي الذي أنزل عليه من ربه تبارك وتعالى. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: في كل كافر على وجه الأرض يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هو عليه السلام في دعوته على حقيقتها ثم يكفر بها فهو في النار. فقوله عليه الصلاة والسلام يسمع بي إنما يعني دعوته الحق، ولا يعني بطبيعة الحال لو سمع أحد الكفار الأوروبيين مثلا أو الأمريكيين أو غيرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بطريق القساوسة والرهبان والمستشرقين الذين يتحدثون عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأكاذيب ولا يحدثون أقوامهم بحقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق والشمائل فيما يتعلق بشخصه.
يعني إذا الشيخ يقول هنا في السماع، السماع الحقيقي، السماع اللي تقوم بالحج. يا أخواني لو عرفنا هذا سبحان الله، يعني هذه المسألة من أوجه عديد. اللي بيقول القرآن إذا بلغه قامت الحجة صح، لكن ما البلاغ؟ البلاغ المعتبر، السماع تقوم بالحجة لا يسمع به صح، لكن السماع المعتبر. يبقى البلاغ المعتبر والسماع المعتبر، لا تتأنت بكلمة بلاغ وتضع تحتها أي بلاغ، ولا بكلمة سماع تضع تحتها كلمة أي سماع، إنما البلاغ اللي اعتبره القرآن، إنما السماع الذي اعتبره الإيه؟ القرآن. فإذا أعرفنا الناس ثم أصروا على وهم عليه أنزل الأحكام. نعم.